أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المقام الأول من مقامي البحث في من جر إليه البحث بسبب دعوة الشيخ الكبير كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف، تخريج صحة الجهر في موضع الإخفاء والعكس بالترتب بالإصطلاح، وكذا الإتمام في موضع القصر في حال الجهل. وكانت عمدة البحث بين المحقق النائيني من جهة وتلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليهما من جهة أخرى. وقد تقدم البحث، وانتهينا فيه ونحن بصدد البحث عن الإشكال الأول من إشكالات المحقق النائيني الراجع إلى الكبرى فيما يرتبط بأنه لا يتعقل الأمر الترتبي في المقام لكون التنافي دائميا. وقد صرح كما في فوائد الأصول بأن مراده من التنافي الدائم في المقام التنافي الناشئ من التعارض بالعرض، لأننا نعلم أن الله لم يوجب صلاتين في ذلك الوقت، بل أوجب خصوص صلاة واحدة، فيكون هناك تنافي بين إيجاب صلاة الظهر الإخفاتية وإيجاب صلاة الظهر الجهرية تعيينا في الاثنين، فينجر إلى التعارض ولا يكون من باب التزاحم في شيء. وكان السيد الخوئي بصدد المناقشة في هذا الأمر، وأن الترتب كما يجري في التنافي الاتفاقي يجري في التنافي الدائم أيضا، حتى رماه بعض تلامذته كما هو المنسوب للشيخ الوحيد حفظه الله بأنه غفل عن قصة التعارض بالعرض، ولذا لم يأتي على ذكرها هو في أجود التقريرات كما وردت صريحا في فوائد الأصول. ونحن بحثنا هذا البحث بشكل مفصل. نعم، اتفق السيد الخوئي كبرويا مع المحقق النائيني بأنه في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، لا يعقل الترتب، إذ لا معنى للأمر بالضد الآخر للمأمور به ولو بنحو الترتب، لأن ترك الأول حكما ملازم دائما لفعل الثاني، في الضدين اللذين ليس لهما خلل، فلا يقع على صفة المأمورية. وبعبارة أوضح، موضوع الأمر الترتبي هو ترك الأول، وترك الأول يلازم فعل الثاني، فيكون الإتيان بالثاني مزامن لموضوعه، والحكم متأخر عن موضوعه، فيكون من تحصيل الحاصل. تبتل الحكم الفعلي متأخر عن وجود موضوعه. في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، ترك الأول في كل ترتب هكذا مأخوذ في موضوع السنة، كان يعبروا بالعصيان، سنجي بنحكي عن العصيان، ها؟ في موضوع الثاني وهو الأمر المترتب، وترك الأول ملازم لفعل الثاني. إذا الكلام في الضدين اللذين ليس لهما ثالث بحسب الفرق، فحينئذ نقول الأمر متأخر عن موضوعه رتبة، والموضوع مزامن ومراتب بنحو الملازمة. احنا ما عم نقول الترك هو عين الضد الآخر أبدا، ما قلنا هذا الكلام، قلنا الترك في الضدين اللذين ليس لهما ثالث ملازم لوقوع الضد الآخر. يعني افترضوا ما موجود في الدنيا إلا لونين أسود وأبيض، والشيء لا يمكن إلا أن يكون ملونا، ها؟ فإذا قلنا لا سواد يعني ملازم لوجود البياض إذا ما في لون ثالث، لكن من حسن الحظ في ألوان أخرى. جيد، حينئذ يكون وقوع الضد الثاني في رتبة تحقق الموضوع للأمر الترتبي، يعني قبل أن يصبح فيه أمر ترتبي بالفعل، فيكون أمر بتحصيل الحاصل. فوافق السيد الأخوي الشيخ النائيني الله على رأسي، هذا كلام متين جيد. ولذلك أنا أقول بأن الأمر الترتبي كما نعقله في التنافي الاتفاقي نعقله في التنافي الدائمي، نعقله في التنافي الدائمي، ولكننا نعقله حيث يكون الضدان لهما ثالث. نعم أنا السيد الخوي أقول هكذا أفاد رضوان الله عليه بأن إثبات الترتب في حال التنافي الدائم في حال التعارض يعني يحتاج إلى تدخل مباشر من الشارع، ما بيكفي مقتضى القاعدة، من أين لنا أن نثبت وجود الملاك للحكم الآخر؟ في التنافي الاتفاقي شرحناه سابقا كيف نثبت وجود الملاك، لكن في التنافي الدائم ليس لنا سبيل إلى إثبات وجود الملاك للآخر إلا بتصريح من الشارع. وأنا علقت على هالمعنى، قلت له عليك النور سيدنا، إذا صار الأمر كذلك فهذا يقول به الجميع، مين ما بيقول به، وسماه الترتب في عالم الجعل، هذا مو الترتب الاصطلاحي الذي نبحث عنه، لا بأس بكلامك لكن هذا مو الترتب الذي نبحث عنه. وإلا في حدا بالدنيا كلها، في حدا بالدنيا كلها يا أخوان يشكك أن الشارع يمكنه أن يقول إن نسيت حكمي الأول أو موضوعه أو جهلت به أو ذهلت عنه، ها، فإني أحكم عليك بكذا وكذا، أحد يقول هذا الكلام؟ بل أكثر من هذا أنا أقول ما كان يكرره السيد الخوي في أصل الترتب، تذكروه إنه بالوجدان يصح للشارع العقلائي أن يقول الحكيم آمرك بالذهاب إلى المدرسة، أو الأب لابنه آمرك بالذهاب إلى المدرسة، فإن تركت الذهاب فآمرك بالانشغال بالتسبيح مثلا أو بتعليم أخيك الأصغر القراءة. قال بالوجدان يصح هذا المعنى، ولذلك جعل الترتب أمر وجداني. السيد الخوي طيب نسأل السيد الخوئي، إذا الترتب أمر وجداني فيك تقول إنه الترتب هنا أمر وجداني سيدنا؟ الجواب لا وألف لا، وهو أجاب ضمنا، لأنه هناك نحجز وجود الملاكين الفعليين فقط بسبب التمانع وطلب المحال لا نقول، بينما هنا لا نحجز وجود الملاكين، بل تصريح من الشارع لا يثبت وجود الملاك الثاني والأمر الثاني. وعلى هذا الأساس نقول من من المحققين يمنع من وجود ترتب يتدخل الشارع بإثباته؟ الكلام في الترتب اللي على مقتضى القاعدة يمكننا إثباته أو لا يمكننا. هذه جهة يا أخوان، بعد يا أخوان، بعد بعد. شو كان محظور الترتب؟ بالله عليكم، ألم يكن محظور الترتب الأمر بالمحال؟ ألم يكن محذور الترتب الأمر بالمحال؟ لأنه يلزم فعلية الاثنين معا، الأهم مع المهم. تذكروا كثير حكينا فيهم هذول، وإذا لم يتقيد أحد المهمين يلزم فعليتهما معا، فيصبح طلب بالمحال، الأمر بالمحال، والأمر بالمحال طلب محال من طرف الحكيم بلا إشكال. إذا أخذنا طرف المكلف أمر بالمحال، إذا أخذنا طرف الآمر أمر محال، لأن الحكيم لا يصدر منه شيء من هذا القبيل، لأنه يعلم أنه غير مقدور ولا يقع في الخارج على صفة الامتثال. مش هذا عمدة الإشكال؟ سيد الخوي كثير ركز، وهون بتعليقاته ذكر كمان على الشيخ النائيني في أجوبة التقريرات، بأن تمام المشكلة هي طلب تكليف بالمحال، وأنه أنا بدي أضيف يا إخوان، وأنه إذا تركهما معان ابتلي بالمعصيتين. ذكروا هذه كانت لوازم الترتب الأساسية، مش هيك؟ تكررت معنا كثير، صحيح بعدنا عنها أياما وليالي، لكن تكررت معنا إلى حد كبير. نسأل طيب في المقام هل الأمر كذلك؟ في المقام أصلا تتصوروا أمر بالمحال؟ إذا أحد التكليفين مجهول بصير فعلي من جميع الجهات، فعلية تنجيزية مجهول يا أخوان، كيف بتكون فعليته تنجيزية؟ إذا منسي كيف بدها تكون فعليته تنجيزية بحكم العقل؟ فإذا في المقام نحن لا نتصور التكليف الفعلي التنجيزي بالمحال، صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟ طيب تعال معي إلى تركهما معا، كيف بده يصير تعدد عقوبة؟ وإن كان نحن دفعناه بأسلوب آخر العقوبة، لكن أصل المحذور يأتي هنا. كيف بده يصير تعدد عقوبة هو أحدهما مجهول؟ إن قيل بأنه الكلام في خصوص الجاهل التقصيري، أولا الكلام مش في خصوص الجاهل التقصيري، الكلام في النسيان، والنسيان فيش تقصير وغير تقصير، ها؟ لكن افترضنا الجاهل التقصيري، ليش الجاهل التقصيري يخاطب؟ يعاقب صحيح، بس يخاطب ثم يعاقب على أي شيء؟ يعاقب، يعاقب إما على ترك التعلم، تذكروا هذا البحث بالمقدمات المفوتة، إما على ترك التعلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لما لم تعمل؟ يقول لم أعلم، فيقال له هل لا تعلم؟ ثم يؤمر به إلى حيث ينبغي له، ها؟ طيب فعلى هذا الأساس أولا الكلام مش في خصوص الجهل التقصيري، والنسيان لا ينقسم إلى القسمين والذهول. ثانيا حتى الجهل التقصيري ليش في تنجيز بالجهل التقصيري؟ يعني إذا أنا قصرت بالتعلم وجهلت الحكم لم أعرفه، يتنجز شخص الحكم علي أم أعاقب على تركه بترك مقدمته وهي التعلم الأحكام المبتلى بها؟ أو على ترك الاحتياط لا أقل، بناء على أن أصالة الاحتياط في مثل المقام تجري. فعلى كل حال شو بقى من خواص الترتب في المقام حقيقة؟ يعني ما في شيء من خواص الترتب. وإذا إجى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كأني أراه يقول بأن كل هذا الذي ذكرته لا يخرجه عن الترتب، ها؟ فماذا بقي من الترتب؟ بقي منه اسمه يا أخوان. هذا الترتب لا يشبه ذاك الترتب في شيء، ما بيشبه شيء حينئذ. ما دام صار ترتب وبده تصريح من الشارع، وصار ترتب وما ليس تكليفا بالمحال، وصار ترتب وتركهما معا لا يلزم منه تعدد المعصية، فكل ما هذه الترتب لا تأتي به، شو بقى من الترتب إلا الاسم دون الرسم؟ ما بقي شيء. ولذلك بعدنا بالكبروي وجدنا المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف من ضمن ما أشكل فيه في المورد كبرويا، كبرويا يا أخوان. لكن قبل ما يجي لهذا خلوا جانب، خلوا عندي مطلب مهم يا أخوان. هل يتصور الترتب في الأجزاء والشرائط أو في الواجب في ضمن الواجب؟ أم أن الترتب لا يتصور إلا في الأحكام التي في الحقيقة، في الأحكام التي فيها تنجيز وتعذير؟ وأنه في الواجبات الضمنية لا يتصور الترتب. الظاهر أن الترتب لا يتصور في الواجبات الضمنية، إذ الترتب هو ترتب حكم شرعي على ترك حكم آخر عبر عند الأكثر بالمعصية، لكن لا تراد المعصية بالخصوص، لكن يراد السالبة بانتفاء المحمول مش الموضوع، يعني الحكم الفعلي المنترك. ها؟ جيد. إذا كان الأمر كذلك يا إخواني، ما هو الحكم الباعث؟ هل هو الواجب الاستقلالي أم الواجب الضمني أم الواجب في واجب في واجب؟ كيف يعني في واجب في واجب؟ يعني واجب الصلاة، واجب القراءة في الصلاة جزء، واجب في القراءة جهر كيفية خاصة، هذا يسمعه الواجب في الواجب، يطلق عليه بعض المحققين. ها؟ أيها هي التي يجري فيها الترتب؟ اللي بيجري فيه الترتب يا أخوان الواجبات الاستقلالية، مش الواجبات الضمنية، لأن الواجبات الضمنية ما إلها لا تجيز ولا تعذير بعنوانها، ما إلها لا باعثية عقلية ولا باعثية شارعية، إلا ضمن باعثية الشارع نحو الأمر الأصلي، الأمر الاستقلالي. بس حبيت هالنافذة نبهكم عليها، بل ذهب بعض المحققين كالشهيد الصادق إلى امتناع تصوير الترتب على كلام له لا أريد أن أدخل فيه، مو مهم بالنسبة لي فعلا، إلى امتناع تصوير الترتب في الواجبات الضمنية. انتهينا من هذا. ثم إن المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف أشكل كبرويا بإشكال آخر في المقام، إذ أفاد أن العصيان مأخوذ في موضوع الأمر الترتبي بالأمر المترتب، وهذا ما خرجنا على أساسه الترتب فيما تقدم، وهذا غير متصور في المقام. إذ المفروض أن الأمر الترتبي أخذ في موضوعه ترك أمر لم يصل إلى ميقات المنجزية، لأنه مجهول، لأنه منسي، لأنه مذهول عنه، مغفول عنه. وعلى هذا الأساس فهذا الحكم بلا موضوع، لأن الموضوع في الأمر الترتبي هو عصيان الأمر الأول. إن قلتم نطرحه في الجهل التقصيري، فالجواب هو ما أجبت به قبل قليل. حينئذ يقول المحقق النائيني: هذا أحد الأسباب التي تجعلني في المقام لا أتصور بوجهه وقوع الترتب. ونص عبارته يا إخوان هو التالي، إشكاله الثالث، لأنه الثاني مربوط بالصغرى، ما بدي أتعرض له الآن، أتعرض له بالمقام الثاني، لأني وعدتكم سابقا أن نقسم البحث إلى كبرى وصغرى. أن الخطاب المترتب على عصيان خطاب آخر إنما يكون فعليا عند تنجز الخطاب المترتب عليه وعصيانه، وبما أن المفروض فيما نحن فيه توقف صحة العبادة الجهرية على الجهل بوجوب الإخفاء، لا يتحقق هناك عصيان للتكليف. ثم فإن قلت قلت، فإن قلت قلت، وبتوسع الكلام. سيد الخوئي أشكل على أستاذه النائيني هنا، قال: سيد شيخنا النائيني، أنت صحيح كنت تعبر بالعصيان، ونحن كثيرا ما عبرنا بالعصيان. صريحا بيقول السيد الخوئي: أنا كنت كثيرا ما أعبر بالعصيان، لكن الحقيقة أن الشرط ليس هو العصيان. حقيقة الموضوع للأمر الترتبي هي ترك الإتيان بمتعلق الأمر المترتب عليه، وعنوان الترك كما يتحقق مصداق من مصادقه في حال العصيان، يتحقق مصداق من مصادقه في حال عدم وجود العصيان. يعني عم بيقول السيد الخوي فعليا، انتبهوا بدنا نفهم كلامه، بأن موضوع الأمر الترتب هو ترك الأمر المترتب عليه، سواء كان من قبيل السالبة بانتفاء المحمول، وهو حالات التنجيز سالبة بانتفاء المحمول، يعني تركه مع وجوده وتنجيزه، أو كان من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لأنه لم يرقى إلى مستوى فعلية وأهمية بهذا المستوى، كما في حال الجهل والنسيان ورفع القلب. ها؟ وعلى هذا الأساس يقول السيد الخوئي: لا يشترط في الأمر الترتبي أكثر من مجرد ترك. ووافقه جملة من المحققين ومن تلامذته رضوان الله تعالى عليه، لكنني أعتقد أن المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف عندما قال هذا الكلام فهو يرمي إلى مطلب عميق له علاقة بأصل الترتب من جهة، وبمحل كلامنا هنا من جهة أخرى، لأن محذور الترتب الأساس كان هو التكليف بالمحال، لأن الجمع بين الضدين غير مقدور. مش لب الترتب، هذا لب المحذور في الترتب اللي طرحه الشيخ الأنصاري وطرحه صاحب الكفاية، وإجا الشيخ النائيني يحله تبعا للمجدد الشيرازي وسيد الفيشاركي. إذا كان الأمر على هذا المنوال، فالمحقق النائيني يقول في غير حالات الفعلية التنجيزية يعني فعلية الحكم بحيث يكون موضوعا تاما لحكم العقل في التنجز، لا نصل إلى مستوى التكليف في المحال. إذا ما وصلنا إلى مستوى التكليف في المحال شو الداعي للتردد؟ لا مانع من إطلاق التكليف حينئذ. ولذلك تذكروا أنا كيف حليت قصة الترتب، لأني ما وافقت الشيخ النائني ولا الجماعة ولا حدا، قلت الأمر المهم يكون فعليته فعلية ملاكية مش فعلية تنجيزية، حتى في حال ترك الأهم، لأن فعليته يجب أن لا تناضل وتكافح وتجاهد الفعلية للأهم، وإلا عاد محذور الأمر بالجمع بين الضدين. مش هذا نب الترتب. وفي مورد لا يكون فيه فعلية تنجيزية لا نتصور أمرا بالمحال، خير إن شاء الله. ولذا نقول للسيد الخوئي، إذا كان قصدك سيدنا أخذ عنوان الترك مش خصوص عنوان العصيان، وتريد السالبة بانتفاء المحمول، فعليك نور، ما عندنا مشكلة وياك، نحن مش مصرين على عنوان العصيان، الترك لكن بنحو السالبة بانتفاء المحمول، يعني مع وجود الموضوع والفعلية. لا تسميه يا أخي عصيان، سميه اللي بدك إياه. ها، إذا مقصودك سيدنا أعم من الترك بنحو السالبة بانتفاء المحمول والسالبة بانتفاء الموضوع، نقول هذا لا معنى له، لأن السالبة بانتفاء الموضوع هو زمن لا يكون فيه فعلية إلا لأحدهما، إذا لا فعلية إلا لأحدهما فأي ترتب في البين؟ أي محذور بالطلب الجمع بين الضدين في البين؟ لا يوجد محذور. هذا بالنسبة للكبرى، هذا مراد النائيني. أما بالنسبة للصغرى، ما عم بيحكي بعد بالصغرى المقام الثاني، ها الإشكال في المقام. بيقول الشيخ النائيني يا جماعة الخير، الترتب، الأمر الترتب متوقف على أن نأمر هذا الإنسان بأنه إن نسيت أن عليك الجهر في الظهر، أن عليك الإخفات في الظهر، فاجهر بصلاتك. مش هيك بصير الأمر الترتبي؟ طيب هذا تعالوا كيف بدنا نوجهه لإنسان؟ ألا ينزل من قلاب الموضوع بمجرد توجيه الخطاب فيحول فيصبح هذا الإنسان متذكرا بمجرد أن نقول له ذلك الكلام؟ فانبعاث الإنسان عن شخص هذا التكليف، انبعاثه عن شخص هذا التكليف فرع التفاته إليه. إذا بتقلي انبعث ناسيا فطابق التكليف، هذا بحث آخر، لكن توجيه الخطاب إليه غير ممكن، انبعاثه عنه غير ممكن. نعم هو ينبعث وهو في حالة نسيان، وفي واقع الأمر يوجد أمر، فهذا أمر لن يصل إليه أبدا، إذا وصل إليه انقلب الموضوع بات متذكر، ما لم يصل إليه لا ينبعث عنه، يوافقه اتفاقا، فأي تكليف هذا غير قابل للتوجيه للمخاطب؟ دبعته. فلذلك يقول الشيخ النائني باشتراط عنوان العصيان، وأصر عليه رضوان الله تعالى عليه متنبه النكتة. أظن هذا تمام الكلام بالنسبة للبحث الكبرى يا إخوان. طبعا في كلمات بالأثناء ما عاد في داعي تعرضها، في بعض الكلمات لصاحب المنطقة، في بعض الكلمات للشهيد الصادق أشرت إليها إشارة، لما السيد الصدر في البحث السابق قال أصلا ما في تنافي أبدا، ما في تعارض أصلا بين الأمر بالجهر والأمر بالتمام، هذا غفلة وذهول عن أننا نتحدث عن التعارض بالعرض، أن الله لم يأمر إلا بصلاة ظهر واحدة، إما جهرية وإما إخفاتية، كيف في التعارض؟ وصريح كلام النائني هذا في فوائد الأصول. هذا تمام الكلام، إلى هنا تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.